في كتاب ولكن نادر، لا أظن أنكم تجدوه، أنا أتيت به من خارج البلد لكنه جيد، كان موجود ونفد، تاريخ الفلسفة ليوسف كرم. هذا جيد جدا في فهم التيارات الفكرية الغربية، جدا مختصر، ويتكلم عنهم عن أكبر أبرز مفكريهم بأسلوب سهل. تاريخ الفلسفة ليوسف كرم مهم جدا اللي يريد يفهم التيارات الغربية والأفكار الغربية، لأنها للأسف أثرت هنا في تاريخ الثورة الفرنسية وتاريخ أوروبا الحديث. كل الكتابين موجود، نسيت المؤلفين، يعني تاريخ الأوروبا الحديث، لكن طبعا لن يصبر كل أحد على قراءتها، يمكن اللي عنده اهتمام بها. في من كتب من المعاصرين كتابات جيدة مثل الحصون المهدم داخل محمد أحمد حسين، تكلم عن بعض ما كان أفكار موجودة معاصرة، يعني لعل في هذا كفاية، لأن الاستقصاء ما أظن نستقصي كل الكتب. البدء بالأهم والأوجب، لا شك أول علم يجب العناية به العلم بالله وهو علم العقيدة. تعلم معنى لا إله إلا الله وشروطها وأركانها والبعد عن نواقضها، تعلم أحكام الطهارة والصلاة، عموما أركان الإسلام أركان الإيمان، معرفتها بالتفصيل، هذا واجب عليك. الأمر الآخر، يجب على كل إنسان ما كل بحسبه على حسب الوضع الذي هو فيه. فمثلا إنسان يتاجر بالذهب والفضة، نقول عليه يجب عليك أن تقرأ وتتعلم في أحكام الذهب والفضة، في أحكام زكاته وأحكام بيعه وشرائها. لكن أنا ما أبيع في الذهب والفضة، أنا أبيع في السيارات، ما يجب علي في الذهب والفضة، قد يكون في حقي مستحب، لكن يجب علي أحكام بيع السيارات أعرفها، أعرف النجش وأعرف كذا وأعرف المحرم والجائز منها، فهذه أمور ينبغي العناية بها. من أيضا البدء بالأهم والأوجب أن تفهم التيارات المعاصرة لك أنت، أوجب من أن تقرأ في أمور قد تكون ما هي موجودة انتهت مثلا. فمثلا يمكن الواحد نقول له يجب عليك أن تقرأ مثلا عن الصراع بين المبادئ الليبرالية المنتشرة والتي بدأت الغرب يريد يصدرها للعالم الإسلامي وبالقوة وعن طريق الإعلام وعن طريق الإغراء، وتفهم ما هو المقصود بها وتفهم حقيقتها، هي أوجب عليك من غيرها، لأننا نعيشها ويتلظى بهذه الحرب أبناؤنا، لكنها تقدم لهم في قوالب مختلفة عن طريق الأفلام، عن طريق البرامج الحوارية، عن طريق القنوات التي يعني تقدم المضمون الثقافي بطرق شيقة لأبنائنا وتغير في كثير من أفكارهم. ليكون هدفك وهذه المنهجية في المراحل الأولى أن تحبب النفس القراءة، يعني لا تأتي تقول وإيش هالكتاب، ذا الكتاب ما ينفع، ذا هذا كتاب للصغار، ولا هذا كتاب ما يليق بمكاني أنا مثلا والله إنسان كذا، لا لا، المنهجية ما لها علاقة بالمكانة ولا بالمنزلة، سواء كنت وزير ولا كان عمرك 50 ولا 60، أنت إذا كنت مبتدئ في القراءة تتعامل مع نفسك بهذا القضية وليس عيبا. تبدأ بالكتب التي تحبب القراءة لك. والله مثلا إنسان قال يا أخي كيف أروح أقرأ في رواية، نقول أقرأ في رواية ما في مشكلة، هدفك أنك تحب القراءة أقرأ في الرواية. أنا كنت أقول لأحد الزملاء، قال أنا عندي هدف أريد أن أحبب أبنائي القراءة، قلت له هذه أسماء قصص وروايات محافظة وإن شاء الله مؤتمنة على أبنائك وبناتك، ما فيها أشكال خلهم يقرؤون. قال يا أخي أعطيتهم بعد أسبوع قابلني طول اليوم هم يقرؤون فيها. قلت ممتاز، أنت حققت الهدف، تقول تحبب القراءة. قال بس يضيعون وقتهم. قلت لا، أنت عندك هدف اسمه تحبيبهم في القراءة، ليس مضيعة، لأنه إذا أصبح يتعود أنه يقرأ فيما بعد لو قدمت له مسابقة في القراءة في كذا عنده قدرة، أنت خليت الآن نميت العضلات كما يقولون، فاستطاع أن يقوم على قدميه، استطيع يقرأ. لكن فيما بعد لو جئت له بكتاب علمي ولا كتاب شرعي تقول له والله بضع لك مسابقة اقرأ، يقول لك ما أعرف أقرأ، أنا أمل، وش أقرأ؟ فأنت يعني تدريب على ملكة القراءة لنفسك ولمن حولك يكون بتحبيب القراءة. للأسف بهذه المناسبة الغرب نجح في أن يحبب القراءة للأطفال وأصبحت ثقافة عامة عند الكبار والصغار. هذا اللي نقوله لا معنى إحنا أمة القراءة أصلا، لكن جاتنا فترة الضعف وتخلينا عن أصولنا وأولئك أخذوا بهذه الأصول. يعني عندهم هناك في المدارس واللي درسوا أبنائهم منكم من درس في الغرب، هناك واجب مقرر يرسلون الأب والأم، يقول لابد تكون في البيت فترة ربع ساعة يوميا يحضر الابن مع والديه وهم يقرؤون الكتاب. قال لو تفتحون الكتاب كذا صوريا أمامه، إيش الهدف؟ يقولون أول شيء يتعود بنظره أن يرى منظر الكتاب وأن تفتحه، خلوا يتعود يحاكيك. هذا الكلام يدربونه في المراحل الأولى، يمكن لسه ما يقرأ بس يعودونه يتعامل مع الكتاب. ولهذا مهم جدا أن الأب أن يقرأ دائما حوله أبنائه، ليس لا يعني بعض الناس يقول كيف أقرأ؟ يقول يعني القراءة الخفيفة خلها في الصالة، خلها في المجلس مع أبنائك، لا تخليها بالغرفة لحالك وأنت مقفل، خلهم يتعودون ينظر لك وأنت تقرأ. هذا مهم جدا، لأنه الأبناء في السن الصغير يحاكون الآباء والأمهات في كل شيء. أمر آخر، لا تزجر ابنك أو بنتك الصغيرة إذا مد يده للكتب ليقرأ يريد يحاكيك، لكن حاول أنك إيش ما تجعله يمزق، لكن أثني عليه وشجعه أن يمسك الكتاب ويطلع عليه، تكون بجواره حتى لا يمزق الكتاب لو كان صغير. لماذا؟ لأن بعض الآباء أو بعض من حرص مع الكتب قد يضربون الأبناء وينهرونهم عن أن يمس الكتاب، وهذا يعطيه ردة فعل كره للكتاب والقراءة فيه. هذا الكره قد يلازم حتى يكبر، هو لا يشعر لكنه خلاص تخزنت عنده لا يريد يقرأ. فيها يعني وسائل تحبيب القراءة. أنا أتمنى من الأخوة المربين سواء اللي عندهم مكتبات أو الذين في حلقات تحفيظ القرآن أو في اللي عندهم مدرسين وعندهم طلاب في المدارس أو الأب مع أبنائه وبناته، أن يكون هناك مسابقات منهجية ومدروسة وهدفها أن نغرس حب القراءة في الجيل. نضع مسابقة على كتيبات، هذه مهمة جدا، لأن هذه تؤثر جدا في الأبناء وتجعلهم أكثر قدرة على القراءة في المستقبل. لا تحتقر قضية المسابقة البسيطة هذه. أنا أذكر كان أحد الفضلاء يقول عودت أبنائي وبناتي على القراءة عن طريق قصص وكذا، حتى أنني عجزت أن أوفر لهم كتب من كثرة ما يقرؤون. قصص تكون يعني جيدة وسليمة وبعيدة عن الانحرافات، لكن يقول عجزت يعني حتى أنه قرأوا كم هائل. في سيارتين هنا كرسيدة فا قاف لام 502 ويكون طاسين كاف 496 الظاهر في مستعجلين اللي يريد يخرجون كانوا مقفل عليهم. إذن أقول التعود ترى للصغار سريع جدا سواء للقراءة أو غيرها، ولا تظن أن 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 أنك سوف تتعب معهم، لكن أيضا أنت تتكلم عنك إنسان تريد تحبب نفسك القراءة لابد أيضا يكون لك هذه المنهجية. وضع خطة لما سوف أقرأ. بعض الناس يقول كيف أضع خطة لما سوف؟ أنا أقول حتى لا نكون مثاليين، لا يشترط أنك تتقيد بالخطة 100%، لكن كونك تعرف أن عندك خط تمشي عليه أحسن من لا شيء. هذا يؤثر في شرائك للكتب، يؤثر في قراءاتك، يؤثر في استمرارك. الذي عنده خطة لما سوف أقرأ يستمر، طالت المدة لتنفيذ الخطة أو قصرت لكن هو بيستمر لن ينقطع، لأن عارف ماذا سيريد يقرأ. يعني مثلا أفرض أني قلت أنا أريد أن أقرأ في قضاء الاعتقاد، كيف أقرأ مثلا فيما يخص الأسماء والصفات؟ طيب أضع لي خطة، أحضر قواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين، كتاب سهل في قواعد في الأسماء والصفات، والله فيه شرح الكامل الكواري جيد المجلة. طيب قعدت أبحث والله في شرح للشيخ ابن عثيمين مثلا مسجل يمكن يطبع أو أنه طبع. جمعت هذه قلت بقرأها، ثم والله هناك فيه شرح الواسطية للشيخ الفوزان، الشيخ صالح الفوزان برضو هذا في الأسماء والصفات، في شرح ابن عثيمين في الأسماء والصفات يمكن أوسع. طيب المجلد الخامس والسادس من الفتاوى في الأسماء والصفات. جمعت الكتب في بالي قلت بقرأها وسجل فوائد فيها حتى أستوعب ما يخص الأسماء والصفات. بدأت تقرأ ممتاز. أفرض أنك ما أنجزت إلا أنك قرأت مثلا القواعد المثلى وشرح الشيخ صالح فوزان على الواسطية مثلا، ما قرأت إلا هذه ودونت الفوائد، ممتاز أنت قرأت ومشيت ما كملت الباقي. لكن لو لم تضع خطة يمكن ما قرأت شيء ولا صفحة أصلا. بس وضع خطة مهم جدا. مثلا تقول والله توحيد العبادة أقرأ فيها، أتبع مثلا الرسائل الجامعية في قضايا توحيد العبادة، رسائل جيدة مثلا الشرك في القديم والحديث، هذه رسالة علمية جيدة مثلا والله بقرأ فيها لنتكلم عن الشرك وعن المسائل فيه والرد على المخالفين. أقرأ مثلا في الدعاء ومنزله في العقيدة الإسلامية وأنواع الشرك في الدعاء وكذا، هذه رسالة مثلا مطبوعة. وضعت لي خطة وقلت بقرأ. كونك تضع خطة في أي قضية وتبدأ تقرأ ممتاز، لكن راح تستمر. أيضا لو وضعت لك خطة عامة لو في ذهنك للقراءة أحسن ما تكون خير، لكن حبذا أن تكتبها بيدك وتستشير، وكل فن تريد تقرأ فيه تشاور من حولك، أنا أقول أنك راح تصل إلى نتيجة جيدة. لكن من الأشياء اللي أنا أنصح نفسي وإياكم ولها تجربة شخصية وجدت لها نفع، ضعوا خطة أنكم تقرؤون في كتب شيخ الإسلام ابن القيم، شيخ الإسلام ابن تيمة ابن القيم رحمه الله. مو شرط تقرأ كل ما كتبوا، لكن صدق إن لو بدأت في هذه الكتب لن يعني أو تعجز عن كتابة كثرة الفوائد التي سوف تنهمر عليك من هذه الكتب. وبعد فترة تشعر عندك مضان لكثير من المسائل اللي تمر بك دائما في هذه الكتب، فوائد كثيرة جدا، وتنمي عندك الثقافة الشرعية بشكل كبير جدا. وجربوا، اقرأوا في مجموع الفتاوى، اقرأوا في كتب ابن القيم رحمه الله وإن كانت هي أسهل ابدأوا بها، اقرأوا شوفوا زاد المعاد مثلا بحكم أنه شامل في أنواع العبادة والسيرة، اقرأوا مثلا في الفوائد كتاب سهل ويسير فوائد متنوعة، اقرأوا في الوابل الصيب والطبعات الجديدة التي حققت بها كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، أنا أنصح بها المشروع الذي تبناه مؤسسة الراجعة الخيرية واللي كان بإشراف الشيخ بكر أبو زيد موجود الآن. والخطط تختلف من شخص لشخص على حسب وقته وحسب تخصصه وحسب انشغالاته، لكن ضع لك خطة. افرض أنا إنسان تاجر وإنسان كل يوم أسافر ببلد وأنا عندي أشغال، فلنفرض أنك هذا الشخص، أنا أتوقع أن اللي التجار مثلا هو أكثر الناس انشغال وارتباطات، أفترض كذا. نقول حتى أنت وضعت لك خطة تجد أنك في السفر يكون معك كتاب، في الطيارة معك كتاب، في مكان إقامتك وقت فراغ تجد أنك إذا عندك خطة راح تأخذ الكتاب وتهتبر كل فرصة. لكن الذي ليس عنده خطة لن يكتب شيء، لن يقرأ شيء، تمر عليه فرص سانحة لا يقرأ شيء، يمر المكتبات فإذا وجد كتب، إذا عنده خطة يهتبل الفرصة فيأخذ الكتب الذي هو قرر أن يقرأه ووجد هذا تحقيق جيد ومن أنفس التحقيقات. وهذه نقطة مهمة لعلي أتكلم فيها وممكن تأتينا بس أنا أخشى ننساها، العناية باختيار الطبعات الجيدة والتحقيقات المتميزة في الكتاب. المشكلة أن بعض الكتب تكون سيئة الطباعة، لا تشتري كتاب إلا بعد استشارة. مرة من المرات أحد الأخيار قال أنا بأعمل مكتبة كبيرة في الرياض، وفعلا بدأ يشتري الكتب ووضع مكتبة ضخمة كبيرة موجود الآن، لكنه للأسف لم يستشر طلاب العلم الذين لهم عناية بالكتب في أجود الطبعات التي تقدمها للناس حتى يشتروا منها، قضية تجارية، يريد يعني قضية علمية وتجارية. قلت له دعني أرى كتب المقيم ومن شيخ الإسلام، جئت لهذا القسم الخاص بكتب شيخ الإسلام ابن القيم، والحمد لله طبعا كتب شيخ الإسلام ابن القيم هي من أكثر الكتب رواجا إلى الآن ولله الحمد لقوة تأثير هذه الكتب. تفاجأت أن كل الكتب هذه التي اشتراها ويريد أن يبيعها الناس من أسوأ الطبعات. لماذا؟ لأنه لم يستشر أحد من له عناية بالكتب والطبعات، وإنما قال يعني الكتب كلها سواء. نقول لا، ليست سواء. بعض الكتب تحرف النص ويكون فيها سقط وفيها مسح، فيتنبه الذي يريد أن يقرأ أن يعتني بالكتب. والكتاب المحقق والمضبوط النص يريحك حتى في القراءة. أنا أذكر طلع شرح لمغلطاي على سنن ابن ماجه، هذا أحد الشروح النادرة لسنن ابن ماجه، جزء منها. فرحنا 5 مجلدات، فطرنا لأنه ما في إلا هو، وأخذناه قبل أن ينفد. صدقوني ما كنا نفتح أي صفحة عشوائية إلا وتجد أقل شيء 10 أو 15 غلطة في الصفحة الواحدة. سيء جدا جدا جدا. وبعض الكتب فيها تحريفات، وبعضها فيها مسح في الصفحات، فهذا يصيبك بإحباط أنك ما تقرأ كتاب سوي. فيجب أن تعتني بالكتب. لذلك الطبعات القديمة للكتب أجود 100 مرة من الطبعات الحديثة، لأنه كان يشرف عليها علماء، خاصة الطبعات المصرية القديمة. من المنهجية عدم قطع القراءة والمواصلة ولو طالت الفترة. أنت الآن القراءة أن تريد أن تنمي المعرفة والثقافة في أي فن، تنمية المعرفة والثقافة لا وقت لها محدد، فلا تستعجل على نفسك تقول والله مليت. لا، خليك استمر استمر، والقراءة لن تظهر فائدتها إلا بعد فترة على نفسك. وطبيعي في البداية سوف تشعر بطول وملل وتستبطئ كما يقولون المعرفة، لكن تأتيك. ولا تستطيع اختبار المعرفة إلا بعد فترة، ليس الآن. والمواقف هي التي تبين لك أنك أنت إنسان قارئ أو غير قارئ. فمن المنهجية حاول بقدر الإمكان أنك لا تقطع القراءة. إذا أصبت بالملل راح يأتينا عقبات كيف نحلها، لها طرق كثيرة. ممكن ترتاح قليلا، تغير كتاب ثم ترجع له، لكن القطع لا تقطع القراءة ولو طالت الفترة. مراعاة الجو والضوء والجلسة وطريقة مسكة الكتاب. إذا كانت الجلسة مرهقة للظهر وللرأس واليدين، لا شك أنك لن تستطيع أن تستوعب، قد تنقطع أو لا تكون محبب للقراءة. تكون جلستك مريحة، يكون الضوء جيد، لذلك لما يكون الضوء قوي على وقت القراءة يريح العين ويجعلك أكثر استمرار. طبعا بعض الأحيان يصل الإنسان من نهمه في القراءة أن كل هذه الأمور لا اعتبار لها، لكن هذه مرحلة متقدمة. يقول الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، كان من علماء المدينة، يقول قرأنا التاريخ الكبير للإمام البخاري على ضوء القمر في بلدته التي ولد فيها وهي مالي في أفريقيا. كان عالم محدث كبير من علماء المدينة مشهور. قرأنا كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري على ضوء القمر. من يتحمل؟ لكن خلاص، العلم والمعرفة تجري في عروقهم ودمائهم، وهذا أصبحوا علماء، علماء يقتدى بهم. لكن في قضية مهمة جدا بالنسبة للأطفال وتحبيبهم في القراءة، لا تستخدم معه الأسلوب الرسمي في مسك الكتاب والقراءة وذاك. يعني لا تلزمه لابد يكون على طاولة وعلى كرسي ويقرأ بمنهجية معينة. لا، هذا يجعله الطفل في هذه المرحلة هو أقرب إلى المرح والراحة، فهو ليس من الأسلوب الجيد إذا أردت تعلم القراءة. حتى أنت يعني بعض الأحيان لا بأس أن تقول له يمكنك أن تمسك القصة أو المجلة التي تريد يقرأها ويتعلم عليها وأنت منسدح على السرير، لا بأس. أنت أيضا ممكن تقرأ وأنت منسدح وتريه أن القضية سهلة، بس تعطيه منظر أنك تحبب القراءة. هذه قضية غير قضية القراءة التي بجلد وطويلة، خاصة ليذهبون للمكتبات من البحث أو جرد كتب أو وصلت مرحلة تريد تختم كتب، ينبغي أن يكون النور جيد، الجلسة جيدة، أنك تأخذ فترات طويلة. هذه التي مهم جدا في منهجية القراءة، لأن بعض الناس ترى يظل فترة وجلسته غير سوية فيصاب بآلام مبرحة في الظهر فلا يستطيع يقرأ بسبب طريقة الخاطئة في الجلسة. التدوين، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. هذا العلم. وأيضا التدوين وأن تقرأ مهم جدا، يعني يعطيك حجم الفائدة التي أنت حصلت عليها، فأنت تشعر بالكنز كأنه ماثل بين يديك، فيشجعك للاستمرار والقراءة. لكن تقرأ كتاب الأول أو لم تعلق عليه بشيء ولم تدون أي فائدة، تجد أنك تقول والله راح أسبوعين ونقرأ الكتاب، ما تشعر بحجم الفائدة. لكن إن دونت إذا بك تجد في طرة الكتاب موجود 100 فائدة 200 فائدة، تشعر أنك حصلت على شيء. الأمر الثاني معروف عند العلماء أن النفس والشخصية، أن كلما إنسان قرأ وكتب المعلومة ترسخ أضعاف مضاعفة القراءة مجردة، الكتابة ترسخها أكثر. الكتابة تجعل أكثر حفظ وأكثر ثبات في الذهن لما تكتب. والتدوين أحسن طريقة وأسهل طريقة أن يكون في جانب الكتاب، يعني أنت لما تفتح الكتاب يكون على جانبه تكتب مثلا صفحة 25 شرطة، مثلا الشوكاني يقول أجمع الفقهاء على القاعدة الأصولية الفلانية مثلا، ها وأنت تقرأ مثلا كده، أو مثلا تقول والله شيخ الإسلام يقول وهذا لا يوجد في كتاب الله إلا في موضعين مثلا، فائدة. الإمام أحمد يقول وطاعة الرسول ذكرت في القرآن أكثر من 70 مرة، فوائد أو طرائف ونكت مهمة جدا تحتاجها تدونها في طرة الكتاب. بعد فترة تجد أن الفوائد عندك فيما بعد إذا حصلت على كمية طيبة، وهي تحتاج كما قلت لكم إلى جهد، لأن ترى نقولها بعض الأحيان لا نستطيع نطبقها كلها، لكن فيما بعد تستطيع فهرسة هذه الفوائد، وإذا جاك أي بحث تعرف مضان هذه الفوائد. وأقول لكم الذي جرب أن يدون في الكتب يعرف فائدتها لما يأتي لبحث معين، يجد أنه يسهل عليه وهو يقرأ في فوائد الكتب اللي قرأها مضان المسائل، يجد أنه ابن القيم ذكرها في المكان الفلاني، وابن الجوزي في المكان الفلاني، وشيخ الإسلام والقرطبي وكذا، إذا به يجمع مجموعة هائلة من معلومات حول قضية قد لا يتسنى للكمبيوتر يجيبها ولا غيره، لأن في غير مضانها وتكون بعبارة مختلفة. في طريقة أنا لم أبدأ فيها لكني أفكر أني أبدأ فيها وأجد أنها جيدة خاصة بعد كثرة استعمال الحاسب الآلي، وهي قضية أنه أنت تقرأ يكون الحاسب الآلي بجوارك ثم تفتح ملف. أنا الآن أقرأ في الطبعة الجديدة من بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأني ما لم أحصل عليه إلا قريب، ما هي موجودة ما تباع في الأسواق، فوزعت علينا بالجامعة، وزع طبعا بيع منها عدد بسيط ثم وزعت على أعضاء التدريس في الجامعات، فحصلنا على النسخة المعتمدة الكاملة. بدأت أقرأ فيها. أنا أفكر ما دامني في البداية أفتح الحاسب وأفتح ملف فولدر كبير أصفر وأكتب عليه الفوائد من بيان تلميس الجهمية، ثم أضع ملف أصفر داخله فوائد الجزء الأول، وإذا فتحت الجزء الأول أضع ملف وورد داخله ثم أضع الفوائد هكذا صفحة كذا فائدة سجل أسجل، ثم بعد ذلك داخل الجزء الأول أصنف هذه المعلومات، مثلا فوائد في فن معين، فوائد إذا يعني أجمع المتشابهات وجعلها كتصنيف موضوعي، بعد فترة أجمع التي في المجلدات كلها وأضعها في مجلد مصنفة موضوعيا وبأرقام الصفحات والأجزاء. تصور لو كل كتاب عملنا عليه كذا، بعد فترة تجد أنك أنت أي موضوع كل قراءتك أنت فهرستها. مثلا تجد معلومة مثلا يقول شيخ الإسلام، وهذه من الفوائد اللي حصلت عليها وأنا أقرأ في الكتاب، يقول شيخ الإسلام دائما يقول هؤلاء طبعا هو كان يتكلم عن الأشاعرة، والأشاعرة من الطوائف التي خالفت أهل السنة في العقيدة. يقول: وهؤلاء الذين نصبوا لأتباعهم أنهم أئمة كبار في المذهب الأشعري لم يفهموا المذهب الأشعري نفسه. ثم يأتي بأدلة جميلة جدا، هذه جميلة لك أنت إذا أردت أن تحاج رجل أشعري، تقول له: هذا الأئمة تقول أنهم كبار ما فهموا المذهب الأشعري بالدليل الفلاني كذا وكذا وكذا. فوائد لا تجدها إلا من إمام متبحر جرد كتب هؤلاء واستطاع أن ينقدها من داخلها. هذا كمثال يعني، ولا هناك أمثلة كثيرة جدا. يعني مثلا في فائدة، وإن كنت أقرأ الشيخ الإسلام يقول: وكتاب الرد على الجهمية الإمام أحمد ألفه في السجن. هذه المعلومة لم أجدها عند شيخ الإسلام أثناء مناظراته وحواره لأئمة الجهمية والمعتزلة. أنا كان عندي فكرة أن أشتغل على مثلا كتاب الرد على الجهمية في تحقيق مثلا هذه المعلومة، أنا أتي بها وضعها في الدراسة أن نص شيخ الإسلام أنه ألفه في السجن أثناء المناظرات، وذكر أن هذه الكتاب هو مجموعة المناظرات مع المعتزلة والجهمية دونها في الكتاب هذا. معلومات قد يكون الشيخ الإسلام اطلع على كتب على روايات لكن أنت ما وجدتها. مثل هذه الفوائد بعد فترة كما قلت إذا صنفتها تستطيع أنك تجمعها إلى مثيلاتها ويكون لك يعني كم هائل المعلومات المرتبة. وهذا التدوين مهم جدا في ترتيب المعلومات التي تقرأها، وكما قلت لكم تخرج فقط أنه يرفع معنويتك أنك حصلت على كمية هائلة من المعلومات. مهم جدا، وكان المفترض نقدم هذه النقطة لكن أخرتها حتى تعلق في الذهن أكثر. قراءة الكتب في المنهج في طلب العلم والمنهج في القراءة للمتقدمين أو المتأخرين، هذه مهمة جدا. وأن تقرأ أو تعرف المنهج الذي كتبه العلماء في قراءة العلم الشرعي. المتقدمين كتبوا، يقول مثلا سفيان له كلام، يقول: كنا في الكوفة، سفيان الثوري إمام من أئمة المسلمين وكان يقال عنه أمير المؤمنين في الحديث، يقول: كنا نتعلم الأدب حتى بلوغ سن العشرين ثم نتعلم العلم. يقول: قبل العشرين ما نسمح للطالب يروح يتعلم العلم والحديث ويحفظ، نقول: لا، تعلم الأدب. إيش يقصدون بالأدب؟ هم يقصدون بالأدب اللي هو السلوك، وأيضا أدب الطلب ومنهج وطريقته كيف يطلب العلم. فهذه مهمة جدا في القراءة، أنك تعرف الآداب والمنهجية من خلال ما كتبه العلماء. أو أجود كتاب يعني ممكن تعرفون كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد، من أنفس الكتب، كتاب جامع مانع. ما تعلم هذا لأن الشيخ بكر يعتبر من الذين من رواد القراءة من الطراز القديم والفريد في العصر الحاضر، يقرأ وله اطلاع واسع جدا. والشيخ ليس له علاقات اجتماعية كثيرة وليس من تصدى للتدريس كثيرا في بداية حياته، لكنه عكف على القراءة والتأليف، وإذا كتب هذا الكتاب من خلال تجربة أو تجربة أصح، فهو كتاب ماتع ونافع. في كتاب للدكتور عبد العزيز القارئ في منهج هذا أيضا يستفاد منه، ولكن أجود منه كتاب الشيخ بكر أبو زيد. طيب، أنا قبل أن أنتقل بعد هذه، هل هناك في النقطة السابقة أنا أرى أنها مهمة جدا في المنهجية، أنا أريد أستفيد، يعني ممكن غابت عنا قضية من قضايا المنهجية في القراءة ممكن نضيفها؟ تفضل ارفع الصوت. أحسن قضية في التدوين، أنا أتكلم عن تجربة شخصية. ترى يا إخوان هذا الكلام اللي نقول ليس قرآن منزل، ترى بعض الناس تستهوي طريقة معينة منهجية معينة، لكن التدوين هو كما يقول هي الأساس، هي اللي نتفق عليها. لكن أحسن طريقة وأسهلها في نظري أنك تجعل التدوين في طرة الكتاب نفسه في نفس المجلد. ليش؟ لأنك إذا وضعته في المكتب الكتب بعد سنوات وأن تنقل مكتبتك في أي مكان إلى مكان تأخذ الكتاب وتفتح وتجد الفوائد مباشرة. لكن أنا عندي طريقة وناوي أبدأ فيها، أن كل هذه الفوائد أنزلها على الحاسب، أتفق مع شخص أو أنا أعطيه أو أعطي أحد أبنائي وأقول يلا أكتب الكتاب الفلاني والجزء والصفحة، يبدأ يحط الفوائد، بعد فترة تحفظها يصير عندك نسخة أخرى وتكون أسهل في الفهرسة والتصنيف لما يكون في الحاسب الآلي. هذه مهمة جدا، فممكن سواء يجعلها طريقة كتاب أو يستخدم الحاسب كمرحلة أخرى، لكن كونه يأخذ منهجية واستمر عليها مهم جدا في التدوين، تدوين ما يقرأ. ولا تحتقر أي كتاب في التدوين، يعني بعض الأحيان كنت أقرأ في كتيبات كف صغيرة في مسألة معينة، كان في كتاب اسمه تاريخ الإلحاد يتكلم عن الإلحاد في أوروبا جدا صغير، فوجدت فيه فوائد كثيرة وكنت أدون ووضعته في المكتبة. صدقوني جلست 10 سنوات ما قرأت الكتاب ولا أعرفه، واحتجت له بعد 10 سنوات ووجدت الفائدة في طرة الكتاب بعد 10 سنوات وغيرها من الكتب. في كتب قرأناها قبل 20 سنة الفوائد مدونة إلى الآن ونرجع لها ونستفيد منها من الفهرس. ميزة التدوين أنه يبرز لك المعلومة، وهذه مهمة جدا، في غير مظانها. يعني مثلا تجد معلومة عقدية مهمة ودقيقة في خضم 10 مجلدات في سيرة وتراجم علماء، ما هو مظنتها حتى الحاسب الآلي لن يأتي بها، لكن أنت تستطيع أن تدون. أيضا تكون بلفظ غير اللفظ اللي الحاسب الآلي يأتي بها. مثلا لو إنسان قال أنا بجمع إجماعات شيخ الإسلام ابن تيمية، يدخل في الحاسب الآلي يكتب إجماع، يأتي بكل كلام مؤلفات الشيخ الإسلام قال فيها إجماع. لكن في بعض الأحيان يأتي أحد طلاب إيش يقول، ابن مفلح إيش يقول في الفروع دائما، يقول وهذا مما نقل شيخنا فيه الإجماع. من يقصد؟ ها؟ شيخ الإسلام. هذا الحاسب ما يقدر يجيبها، هذا أنت تجيبها، كنت تقرأ تجيبها. وهكذا فالفوائد بعض الأحيان مهمة جدا لأنه لا يستطيع حتى الحاسب أن يأتي بها. طيب من عنده إضافة إذا كان؟ نعم. كيف؟ أعيدها معلش. نعم. نعم. ليس شرطا. ترى بعض الأحيان الكتب التي تطبع ليست هي نصها التي في الشريط، لا، في مداخلات، في كلام، ممكن الشيخ جاب نكتة عارضة ما يطبعها الطابع ويضعونها. القراءة تختلف عن قضية سماع الأشرطة، قضية ثانية تماما. سماع الأشرطة وتدوين الملاحظات والفن هذا فن آخر غير قضية القراءة، القراءة تختلف. نعم. ما أدري الأخوات إذا عندهم إضافة أو استفسار. نعم تفضل. نعم. كيف عد؟ أنا قلت من الكتب السهلة الخفيفة والمشوقة كتب ابن تيمية وابن القيم، وهي تشجع الاستمرار في القراءة، خاصة ابن القيم لأن أسلوبه أدبي وسهل. لو قرأت في الفوائد، قرأت في الوابل الصيب، قرأت في مفتاح دار السعادة، كتب يعني مشوقة وتقرأ ومليئة بالفوائد. يعني يقرأ مفتاح دار السعادة يذكر كم هائل من القصص ومن الطرائف ومن الفوائد، وابل الصيب يذكر لك فوائد إيمانية جميلة جدا عن الذكر وعن، ويذكر ضمنها قصص أيضا. في الفوائد أيضا جعلها على فوائد مختصرة ليست طويلة، فهذه مهم جدا أن نستفيد منها، وهي يعني أسلوب جيد في الكتاب. ولذلك أنا أقول الكتاب وسيلة إعلامية مؤثرة جدا. يعني هذا يعني لعلنا نخرج قليلا، لكن العرب ما كانت تكتب ولا كانت تقرأ، ولما جاء الإسلام كانوا يعتمدون على الحفظ، يحفظون القرآن والسنة حفظا، ثم بدأوا يدونون، لكن لم يكن هناك تفنن في التدوين. أهل البدع لما بدأوا يتفننون في التدوين أهل السنة فاقوهم وبدأوا يصنفون في الاعتقاد وفي الفقه وفي غيرها من الفنون، لكن في الاعتقاد بالذات تفننوا، فهي وسيلة نشر العلم والمعرفة قوية جدا، وأخذت قوتها من أكثر من 1200 سنة إلى يومنا هذا. والتأليف والقراءة هي أسلوب مؤثر. شوف يعني كتب السلف ألفت قبل 1200 سنة إلى الآن موجودة، نحن نقرأها ونقيم عليها أبحاث ونستفيد منها. التأليف مهم جدا والقراءة مؤثرة، وهي تؤثر في عقائد الناس وفي توجهاتهم الفكرية وكل شيء. ولذلك أنا أقول دائما نعتني بالقراءة في منهجيتها، في الاستمرار عليها، في إزالة العقبات، في التدريب عليها وتدريب أنفسنا. لا تستخسر لا وقت ولا جهد ولا مال في القراءة، هي مكون أساسي من مكونات المعرفة. لن كما يقول لن تندم يوم الأيام على أنك صرفت شيء من مالك أو وقتك أو جهدك في القراءة أبدا، أو في التعليم عليها أبدا. لا يخسر، لن يندم الإنسان طوال حياته. المعرفة هي أساس في تكوين شخصية الإنسان. والمجتمعات المثقفة والأكثر تعلما سواء كانت عن قراءة وغيرها هي أقل انحراف، أقل إجرام، أقل فساد، وأقل كل شيء. في ظل الجهل والأمية وكذا تنشأ الانحرافات عموما. وقبل ذلك كله هو الإيمان بالله. نعم، أنت تضع خط ثم لازم تكتب عنوان الفائدة. يعني ما يكفي أنك تضع خط لأنك ما تعرف خط عليش. طيب، لعل أن وقت راحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. بعد أن تعرفنا على المنهجية القراءة والأطر العامة لها، ننتقل بعد ذلك إلى ما هو الذي سوف نقرأه. اللي أذكره الآن هذه أمور عامة، لكن تبقى كما قلت لكم اهتمامات كل شخص وميوله هي المحدد الأساسي في الأخير، وحسب حاجته وحسب الهدف الذي يسعى له. هناك كتب عامة، كتب في الآداب والسلوك والرقائق والقصص والتراجم، كتب الفوائد، هذه كتب الثقافة العامة التي الإنسان بحاجة إليها، وكما قلت تجمع بين أمور كثيرة، قضايا علمية، قضايا سلوكية، قضايا ترفيه أيضا، هي في الكتب العامة هذه يحتاجها الإنسان، وهي تتميز بخفة المعلومات التي فيها وعدم ثقلها وأيضا جاذبيتها. والأمر الآخر غالبا تكون هذه كتب كبيرة نوعا ما، أو كتب تجتمع أكثر من فن يعني، وليست تعتبر كتب متخصصة وإنما هي كتب عامة. كتب الآداب سواء الآداب المشهورة والمعروفة، آداب الحياة عموما، آداب الأكل والشرب والنوم والعلاقات الاجتماعية وغير ذلك، وهذه معروفة، العلماء جعلوها ضمن الجوامع وجعلوها كتب مستقلة، مثل الأدب المفرد للإمام البخاري أو كتاب الآداب أو الأدب الموجود ضمن صحيح البخاري وغيرها من الجوامع. لما تتأمل في الأبواب والتفصيلية هي تتكلم عن حياة الاجتماعية التي يعيش الإنسان، ما هي آداب الحديث، آداب الأكل والشرب والنوم، العلاقة، التربية، تربية الأطفال، الأمور المنهية عنها، الأمور المستحبة، فهي تتعلق بالآداب الحياة عموما، مثل كتاب رياض الصالحين وغيرها من الكتب المعروفة المشهورة. كتب السلوك تتكلم عن الأخلاق والعلاقات أيضا الاجتماعية. الرقائق مقصود بها الأمور التي تذكر بالله واليوم الآخر والإيمان والقضايا القلب وقسوته وقربه من الله والعلاقة الإنسان بالدنيا والآخرة وغير ذلك، هذه كلها أيضا اهتم بها المتقدمون والمتأخرون. السلف رحمهم الله ألفوا كتب في الزهد والرقائق كثيرة، ابن المبارك له كتاب، الإمام أحمد له كتاب، غيرهم، أبو حاتم ووكيع كتاب الزهد وغيرهم، والأئمة أيضا أصحاب الجوامع أفردوا كتب وأبواب مستقلة في الرقائق، مثل كتاب الرقاق في صحيح البخاري وغيرها. أيضا القصص فن أيضا كان عند المتقدمين وعند المتأخرين، وأصل القصص أصلا هو أسلوب قرآني، أسلوب للتأثير، أسلوب للتشويق، أسلوب لنشر الخير، هو طريقة قرآنية معروفة، وأيضا طريقة نبوية موجودة في الحديث في الأحاديث الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن ما يعتمد عليه في توجيه الأمة وكذا يذكر لها قصص من السابقين فيها عبرة وعظة، والله عز وجل في القرآن ذكر لنا قصص الأمم السابقة وقصص فيها الحكمة والعبرة، قصص فيها نصرة المؤمنين وأهلاك الظالمين وغير ذلك. وهناك كتب اهتمت بجمع هذه القصص في التراث الإسلامي وفي تاريخنا وجمعتها في مؤلفات. من المتقدمين القاضي التنوخي ألف كتاب الفرج بعد الشدة، ذكر فيه جملة كبيرة من القصص، وغيرهم من المتقدمين يعني ألف في قصص التي فيها عبرة. المتأخرون اعتنوا بها أيضا وهي كثر، وهي جيدة للذي يريد أن ينمي نفسه أو لأبنائه ملكة القراءة. من الأشياء التي أيضا جيدة وفيها جذب، وأنا أقصد عن تجربة شخصية للأطفال، قصص الأنبياء صياغتها وإلقاها على الأطفال أو جعلهم يقرؤون فيها وعمل لهم مسابقات، فيها عبرة وفيها تشويق. وللأسف يعني لو جاءت للمكتبة وتريد تبحث عن كتب قربت قصص الأنبياء للأطفال وقصص القرآن الموجودة في القرآن ليست بالكثرة. نحن نحتاج إلى كتب أكثر تتفنن في صياغة هذه القصص التي فيها عبر للأجيال. القصص عموما غير القصص الواقعية فيه في فن نحن لم نجده إلى الآن، وللأسف أقول لكم الغرب أجاده، قضية القصص الواقعية وتدوينها. أنتم تجاربكم الشخصية أنتم، ليس عندنا تجد نحن ندون الأحداث التي تمر بنا. لو دوننا الأحداث يعني لو كان عندنا طريقة، احنا للأسف بعض الأحيان نحتقر أنفسنا. ليس عيبا إنسان يعود نفسه ويعود حتى أبنائه، اكتب مذكرات لك بأحداثك اليومية، اكتب القصة تمر بك، إذا مر بك حدث معين دون تفاصيله، أشياء غريبة. يعني أنا لا يعني لا نستبعد أو لن أنتم كل واحد منكم لو جلس يمر بحبل الذكريات أيام دراسته في الصفوف الأولى والمتوسط والثانوي وفي الجامعة وفي العمل والوظيفة مع الأقارب، أحداث مرت به بعض الأحيان مؤلمة مفرحة غريبة عجيبة فيها عبرة، دون هذه، وبعد فترة تجد أنها أصبحت مجلد. أنا أتعجب من الكم الهائل الذي كتبه الغرب فيما يسموها مذكرات، صدقوني بعضها ما تسوى الحبر الذي طبعت به، ويطبعون وتنتشر. هو ينشر ثقافة وينشر مبادئ. أنا أجزم أن الذي أمامي الآن لو كل واحد منا أصدر مذكرات خاصة به فيها فوائد، لأنه يعيش في مجتمع محافظ عنده مبادئ عندنا قيم قد لا توجد عند غيرنا. نحن لا نتكلم عن أناس لا سمح الله قصص ماجنة ولا لا، نتكلم عن أناس على الأقل أسوياء في كلام مباح. أنا أتوقع نجد فوائد كثيرة ونستطيع أسلوب من التأثير في الآخرين، وفيه كما قلت لكم تشويق وجاذبية كبيرة. القصص أيضا يعني ممكن نقدم الحديث عنها، وكنت أريد أن أخرها لكن عشان الوقت يداهمنا. يتبع القصص الكتب العامة هي ما يسمى بالرواية. الرواية فن قصصي يختلف عن القصة القصيرة، هو فن يحكي أحداث مترابطة وفيها نوع من الطول تكون طويلة. القصة لا، القصة القصيرة تعطيك أحداث حدث معين وتنتهي، لا الرواية تحديث تعطيك بأحداث فترات زمنية في عمر إنسان، في أحداث في بعض الأحيان تكون رواية تتكلم عن جيل كامل أو حقبة تاريخية كاملة، وتختلف من قصر وطول. الرواية الغربية تميزت عن الرواية العربية أن الرواية الغربية تحكي أحداث وفيها فائدة. للأسف الذين كتبوا في الرواية العربية من غير التوجهاتهم الإسلامية، الذين هم للأسف أغلب من كتبوا في الرواية العربية غير مستقيمين وأصحاب توجهات منحرفة، يعتمدون على الوصف أكثر من ذكر الأحداث والفوائد. بمعنى أنه تجد مثلا يعطيك 3 صفحات 4 صفحات يصف مثلا امرأة أو يصف علاقة رجل امرأة، هذه في فن الرواية عيب، لكن هذا هو الموجود. في بعض الأحيان أن تخرج بنتيجة من كثرة الغثاء الموجود في الرواية العربية أن نسمي عبث، عبث ولعب لا تخرج بفائدة، بل في بعض الأحيان يعني هو إسقاط لكرامة الإنسان وإسقاط لقيمته وتشويه لصورة هذه الأمة الزكية الطاهرة التي هي مهيئة لقيادة العالم كله. نحن نحمل النور والرسالة والهداية، وللأسف هؤلاء تكلموا باسم المسلمين وباسم العرب وشوهوا الرواية العربية. لكن هذا قدر الله، نقول قدر الله ما شاء فعل. هؤلاء سارعوا للرواية لما وجدوا أنها أسلوب ينتشر بين الناس. الروايات الإسلامية المحافظة، الروايات الهادفة موجود، وهي يعني أصبحت هاجس. وهناك ناس كتبوا في القديم وفي الحديث وموجود. يعني لو أردنا أن نمثل مثلا بعض، يعني اللي أعرف أنا من بعض الروايات الجيدة اللي طبعتها رابطة العالم الإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي جيدة، لهم سلسلة، الدكتور العريني له مجموعة، لكن في أجود منها مثلا رواية معسكر الأرامل، هذه جميلة. وهناك رواية اسمها صقور القوقاز، هذه الرواية معسكر الأرامل أذكر أنني ما استطعت وأنا أقرأها يعني أن أترك الرواية، واصلت قراءة مرة واحدة من شدة أنها تجذبك والأحداث التي فيها. الرواية التي تجتمع الأحداث هي الرواية الناجحة، وليست تعتمد على الوصف. الوصف هذا يكون جميلا في الشعر ليس في الرواية. للأسف كما قلت لكم الروايات الغربية جيدة وتستفيد منها لأنهم يضمنونها أحداث ووقائع تاريخية وثقافية، فأن تقرأ الرواية تشعر أنك تزيد معرفة. يعني مثلا من الروايات التي طبعا أيضا جزء من نجاح الرواية الخيال الجذاب، في روايات عليها ملاحظات. طبعا أنا أقول هنا بالنسبة للروايات لا تخلو رواية إلا من ملاحظات ولا يمكن، لكن هذا بلاء لا بد منه موجود. فأنت لا تتوقع أن يكون صافي 100%، إن لم يتوفر توفره أنت بانتقائك قد يلجأ أبنائك وبناتك إلى الذي هو أطم والذي هو يكون غالبه سم زعاف. وأنتم تعرفون هناك روايات كثيرة جدا الآن متداولة للأسف سيئة، ولا نريد نروج لها، لكن هذا موجود. والله أنك تتألم وأن تقرأ بعض الأحيان الروايات للأسف العربية لا تخرج بأي هدف، حتى ترفيه ليس ترفيها، إنما تشعر أنك تحتاج إلى أن تغتسل عدة مرات من قذارة ما يكتب في بعض الأحيان. وللأسف يتمالؤون على الإشادة بهذه الروايات الهابطة المنحطة، وتجد يقولون الروائي الكبير فلان. طيب إيش عوامل أنه أصبح روائي كبير؟ قالوا عنده جرأة، أصبح الذي يتجرأ على المبادئ والقيم وعلى الأصول والمعتقدات يسمى عندهم روائي جيد. هذا ليس معيار، هذا معيار عند المنحرفين من الروائيين العرب، ليس معيارا حتى عند الغرب، ليس هذا المعيار. هناك رواية اسمها بائعة الخبز جيد. هناك بالنسبة للروايات الغربية اللي نوعا ما كما قلت لكم لا تخلو، يعني كنت في مصر عندهم مشروع جميل وإن كان قديمة، أخذتها روايات قديمة ترجمة من بعض الروايات الغربية للناشئين، كانت جيدة منتقاة بعناية، ليس فيها انحراف كثير، لكن ما أدري هل أعيد طبعها الآن لما أعيد لا أدري. هناك رباعية لدان براون تقريبا 4 أجزاء، ويمكن تعرفون الضجة التي حدثت حول شفرة دافنشي وملائكة وشياطين وغيرها. هذه الرواية بعض الناس يظنها هي أحداث، لا، هذا الكاتب الروائي أبرز ما يميز هذه الرواية أنها تحمل مضامين ثقافية في بعضها مفيد. يعني في شفرة دافنشي ضمنها قوادح في الدين النصراني المحرف، وهذا الرجل يعيش في الغرب، واستطاع بأسلوب الروائي يبين أن الدين النصراني يحتوي على وثنيات مأخوذة من أديان أخرى، وأنه دين تحرف وليس هو الذي جاء به المسيح عليه السلام. هذه قضية نحن لا نتفق عليها، لكنه صاغها بصاغة جيدة وضمنها بعض القضايا الأدبية، وإن كنت كما قلت لكم تحتويها بعض المغالطات وبعض المخالفات الشرعية ولا يسلم منها أحد. التي أجمل منها ولم تلقى رواج مثل شفرة دافنشي، شفرة دافنشي تعرفون أنها منعت ضجة الكنائس العالمية عليها، حتى أنها في مصر أصدر البابوات الأقباط بيان بحرمة قراءتها ومنعت من دخول لبنان ومصر فترة، وأقصد حتى عرضها كفيلم لأنه عرضت في كل غالب دول العالم. ملائكة وشياطين أجود منها بعشرات المرات، لكن لم تأخذ هذا الزخم. وأذكر أني أوصيت رجل مهتم بالرواية قلت اقرأها، يقول مسكتها بعد العشاء لم أتركها إلا مع أذان الفجر. وهذا هو الروائي الناجح الذي يجعلك تقرأ رغما عنك. له رواية يقول أنها تخرج قريبا، يتكلم عن الماسونية وعن أسرارها وخفاياها. طبعا ميزة هذا الرواية أنه يذهب ويأتي بحقائق ليست وهما، ثم يخلطها بشيء من الوهم، شيء من الخيال، لكنه يذهب ويتتبع بعض المعلومات الحقيقية من الجمعيات والهيئات السرية والمعلنة في الغرب ويتكلم عنها ويأتي بحقائق. ما نريد ندخل كثيرا فيه، عموما الرواية العربية مشكلاتها كثيرة وليس هذا طبعا مجالا، لكن من أسوأ ما يمكن أن يقال في الرواية العربية أنها فعلا سيرة ذاتية، هذه يعني جعل قيمتها ضعيفة. الأمر الثاني، هم أصناف، منهم من يصرح أن هذه سيرة ذاتية ولا يعني يتردد في ذلك، ولا أريد أمثل أن أعمل دعاية لبعض الروايات السيئة المنحطة، وأنا أستغرب أنه يطبع كتابه ويقول سيرة ذاتية ويذكر ثلاث روايات. هذه الروايات أجلكم الله يعني لو ترجمت بالإنجليزي ولا باليهودي حتى بالعبري يمكن تمنع في الدول الغربية، وللأسف تروج. وهذا الرجل لما هلك الكاتب ذا أفردت له للأسف بعض الصحف صفحة كاملة وكتبوا الرواية الكبير والله الذي لا إله هو كل روايته. أنا طبعا عندي اهتمام بالرواية وكتابات فيها، يعني تتعجب كيف إنسان بغض النظر حتى لو كان ملحدا كيف يحترم نفسه أن يكتب مثل هذه الكتابة القذرة المحطة. للأسف هذه للأسف واقع الرواية العربية، بعضها نقول نجح وجيد، وأيضا لا أريد أن أسوي دعاية لبعضهم لأنه المشكلة أنه كاتب روائي جيد لكن مضامينها أيضا سيئة، بعضها طبعا عليه محاذير أخرى غير محاذير سياسية وغيره، لكن في الجملة بعضهم نجح في الرواية لكن ليسوا بالكثرة في الرواية. فهي قضية الجدال، لكن هذا عيب يعني الآن عند الروائيين والأصحاب الصنعة، عيب أن تكون هي سيرة ذاتية بتفاصيلها. في رواية كما قلت لكم وأرجو أنكم تأخذوا هذا الاستثناء فيها ملاحظات، لكن أنقى من غيرها وتحكي أيضا حقبة تاريخية في الصراع بين الرأسمالية والشيوعية، وهي جيدة لجيفري آرتشر، هذا كاتب أظن أمريكي والله نسيت أو بريطاني، لكن الرواية اسمها الإخوة الأعداء، وله رواية أخرى نسيت اسمها، لكن جيفري آرتشر هذا اعتبر أن كتابته الرواية ممتازة ومتقدمة وجيدة، بس وأن تقرأها على الأقل من مهتم أنه يوفر شيء لأبنائه وكذا فيها نوع من هذا، لكن فيه ملاحظات بعضها ما يمكن يعني تتخلص منها، لكن هذا على الأقل يعني يعطي بديل لمن أراد أن يكون القراءة. طبعا في قصص المنفلوطي رحمه الله ومجموعة جيدة يعني ينبغي الاستئناس بها. كتابات في الأدب محمد هذا الرافعي رحمه الله في وحي القلم وغيرها أيضا جيدة ممكن يستفاد منها. أجاثا كريستي، مجموعة أجاثا كريستي فيها ملاحظات بسيطة لكن في الجملة ممكن تكون بديل. طبعا في رسالة جيدة كتبت عن الملامح أو الأشياء التنصيرية التي تمجد في الدين النصراني في أجاثا كريستي، هذه يمكن أبرز ما يأخذون عليها، لكن هي أسلم وآمن لأبنائنا من كثير من الروايات العربية. أنا أقولها بصراحة أسلم بمئات المرة، والنص الكامل هو اللي طبع أخيرا، طبعا كانت ترجمة سيئة في السابق وفيها بتر الكثير من النصوص، لكن الطبعة الأخيرة هي الطبعة الآن منشورة هي الطبعة الكاملة لها. فيها كتب التراجم، كتب التراجم نفيسة جدا ومهم العناية بها. أولا هو فن في القراءة لا يصيبك بالملل، والأمر الثاني أنه يعطيك تجارب، الأمر الثالث يعطيك بكيف أن البشر قدراتهم ومواهبهم تختلف وأنت تستفيد من كل هؤلاء. من يعني الذي يقرأ في التراجم ترى يؤثر فيه تأثير كبير في حياته. أنا أتكلم لكم عن تجربة شخصية، كنت في مرحلة الدكتوراه أجرد كل كتب التراجم لطبيعة البحث اللي كنت أبحثه. أكثر كتب كانت تأثير وأشعرت بأثرها كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم،